بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاؤنا السادس بعد 300 من شرح رياض الصالحين. سامحوني، كنت قد بدأت الدرس على صفحتي وليس على صفحة جمعية سفير، ثم انقطع البث. فلما انقطع تداركت على أي صفحة أنا أبث درسي، وأنكرت أمورا أني لم أجد من أعرف، إنما دخل آخرون. المهم توقفت، دخلت على صفحة ثانية، ثم في الأخير أنا أقول أين أنا من صفحة سفير. على كل، الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل. اليوم الأحد، درسنا مع رياض الصالحين. نعم، الأحد ودرس رياض الصالحين، تفسير أمس وغدا إن شاء الله. كنت بدأت أربط بين الدرس الماضي والدرس الحاضر بقولي نحن مع كتاب فضائل القرآن بصفة عامة، ومع فضائل القرآن بصفة خاصة، ومع باب الحث على سور وآيات مخصوصة بصفة أخص. وتناولنا في اللقاء السابق حديث فضل سورة الفاتحة عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. وبعد فضل سورة الفاتحة وبيان أنها الشافية الوافية الراقية الكافية، الصلاة والدعاء، السبع المثاني والقرآن العظيم، أم الكتاب إلى آخره، وكثرة الأسماء تدل على عظم المسمى، انتقلنا إلى بيان فضل سورة الإخلاص في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قراءة قل هو الله أحد والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قلت هناك ولم لا، وهي سورة الإخلاص، وهي سورة التوحيد، وما أحوجنا إلى التوحيد، ما أحوج الأمة جميعا إلى التوحيد. سورة الإخلاص ضد ما يفعله المسلمون من احتفالات برأس السنة وموالاة الكفار والتهنئة بعيد ميلاد الرب وغير ذلك. وفي رواية في فضل سورة الإخلاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم، وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها يعدها قليلة، يعني ما يحفظ من القرآن إلا هذه السور القصيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه البخاري. بفضل الله عز وجل شرحنا هذه الأحاديث في الدرس السابق. من فضائل سورة الإخلاص أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أو إنها تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: إن حبها أدخلك الجنة، إن حبها أدخلك الجنة. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. ورواه البخاري في صحيحه تعليقا. ومن الإخلاص إلى المعوذتين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن. في رواية أبي داود: تشفع، يعني بدل شفعت لرجل تشفع لرجل. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. وقفنا عند هذه الأحاديث وقلنا شرحها في اللقاء المقبل إن شاء الله. ذكر النووي رحمه الله: قيل كفتاه، أي المكروه تلك الليلة، وقيل كفتاه من قيام الليل. نأتي إلى شرح الأحاديث. فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحث على قراءة سور وآيات معينة من سور القرآن ما سبق في سورة الفاتحة، سورة الإخلاص، وقد تقدم الكلام عليهما. ومن ذلك المعوذتان، فإن المعوذتين وهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ما تعوذ بهن معوذ، ما تعوذ بهن معوذ عن إيمان وصدق إلا أعاذه الله عز وجل. أما سورة الفلق فيقول الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني قل أيها الإنسان مستعينا بربك: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قوله الفلق، فلق الصبح وفلق الحب والنوى، كما قال تعالى: فالق الإصباح، وقال جل وعلا: إن الله فالق الحب والنوى. فهو عز وجل رب الفلق، لا يستطيع أحد أن يفلق شيئا من هذه التي ذكرها الله إلا الله عز وجل من شر ما خلق، أي كل ما خلق، ومنهم أي مما خلق نفسك أي نفس الإنسان، كما جاء في الحديث الصحيح: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والنفس أمارة بالسوء، فتستعين بالله من شر ما خلق، أي من شر كل ما خلق من الإنس والجن والنفس وغير ذلك، ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو الليل، لأن الليل تكثر فيه الهوام وتخرج فيه السباع وتكون فيه الشرور، فنستعيذ بالله من شر الليل الغاسق إذا وقب، يعني إذا دخل. ومن شر النفاثات في العقد، يعني الساحرات التي ينفثن في العقد ليسحرن الناس. ونص على النساء، وإن كان السحر يكون في النساء وفي الرجال، لأنه هو الغالب فيهن. ويجوز أن يكون المراد من النفاثات أي النفوس، فتشمل الرجال والنساء. ومن شر حاسد إذا حسد، هذه العين صاحب العين والعياذ بالله الشرير الذي لا يحب الخير للغير، تجده إذا من الله على أحد بشيء من مال أو جاه أو علم أو ولد أو زوجة أو غير ذلك، يخرج من نفسه الخبيثة كما يخرج السهم فيصيب الرجل، وهذا السهم لا ينفعه شيئا لكن نفسه خبيثة والعياذ بالله، لا تحب الخير للغير فيصاب الإنسان بالعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. فالعين تدرك وهي حق، حتى قال بعض العلماء إنها هي المراد بقوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. ثم قال: إذا حسد، لأن الحاسد قد لا يحسد، يعني العائن لا يصيب كل إنسان، لكن إذا حسد والعياذ بالله تعدى شره غيره، يعني تعدى إلى غيره. ويجوز أن يكون المراد بالآية الحاسد العائن، والحاسد غير العائن، لأن بعض الناس حسود والعياذ بالله. يحسد إذ إنه لا يحب الخير للغير، والحسد هو كراهة ما أنعم الله به على غيرك، أن تكره ما أنعم الله به على غيرك، وإن كنت لا تتمنى زواله، فإن تمنيت زواله صار أشد والعياذ بالله. والحاسدون نسأل الله العافية لا يحرقون إلا أنفسهم، الحاسد يحترق، كلما أنعم الله على عباده نعمة احترق قلبه، لماذا فلان يحصل له كذا أو يصير كذا، فهذا الحاسد والعياذ بالله. أحيانا إذا حسد بغى على الغير واعتدى عليهم، إذا صار الحسد في قلبه جمرة والعياذ بالله. مثلا افترض أن إنسانا من الله عليه بمال وصار ينفقه في سبيل الله، وهناك رجل حسود والعياذ بالله، فإن قلبه يحترق، لماذا أنعم الله على هذا الرجل بالمال وجعله ينفقه في سبيل الله، فتجده مثلا يتحدث في المجالس كلما أثني على هذا الرجل قال: هداه الله، إنه يرائي ما يقصد وجه الله والدار الآخرة. إذا من الله على إنسان بعلم أيضا وصار له قبول عند الناس صار والعياذ بالله يحسد، يحب أن يخفي ما أنعم الله به على الإنسان وهلم جرة. والحسد والعياذ بالله من كبائر الذنوب، وقد ذم الله اليهود عليه فقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فالفضل لله وليس لأحد سواه، يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء. تحسد الناس إذا أعطاهم الله من فضله، جنيت على من أعطاهم الله الفضل، وجنيت واعتديت على حق الله عز وجل، كأنك تقول: لماذا ينال هذا الرجل هذه النعمة التي لا يستحقها؟ والحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يتعوذ بهاتين السورتين. وذكر الترمذي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الجان ومن عين الإنسان، حتى نزلت: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فصار يتعوذ بهما وترك ما سواهما، والله الموفق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. الشرح: هذه الأحاديث في بيان فضل آيات أو سور من القرآن الكريم، منها سورة البقرة. فسورة البقرة كما نقل المؤلف هنا رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. قال العلماء: معنى ذلك لا تتركوا الصلاة فيها، يعني صلوا في بيوتكم. وإنما سمى البيوت حال عدم الصلاة فيها مقابر، لأن المقبرة لا تصح الصلاة فيها، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فالمقبرة لا تصح فيها صلاة النافلة ولا صلاة الفريضة ولا حتى سجدة التلاوة ولا سجدة الشكر ولا أي شيء من جنس الصلاة، إلا صلاة واحدة هي صلاة الجنازة. إذا صلى على الجنازة في المقبرة فلا بأس، سواء كان ذلك قبل الدفن أم بعد الدفن. قبل الدفن لمجموع الناس الذين يدفنون الميت على مقربة من القبر ويصطفون ويصلون، ثم جاء من جاء متأخرا وقد دفن الميت فيقف عند القبر ويستقبل القبلة ويصلي صلاة الجنازة إن طابت نفسه بذلك، وإلا فالدعاء يكفيه. وبعد الدفن لا يصلى عليها في أوقات النهي، يعني مثلا لو جئت لحضور جنازة بعد صلاة العصر ووجدت أنهم قد دفنوها فلا تصلي عليها، لأنه يمكنك أن تصلي في وقت آخر غير وقت النهي، في وقت آخر غير وقت النهي كالضحى مثلا. وأما إذا جئت وهم لم يدفنوها لكن قد وضعت في الأرض للدفن فلا بأس أن تصلي عليها، ولو كان ذلك بعد العصر، لأنها في هذه الحال تكون صلاة لها سبب، والصلاة التي لها سبب ليس لها وقت نهي. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، يعني إذا قرأت في بيتك سورة البقرة فإن الشيطان ينفر منها، أي من البيوت ولا يقربها. والسبب أن في سورة البقرة آية الكرسي، ويدل لهذا ما بعد الحديث الذي ذكره المؤلف، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم، قال آية الكرسي، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر، ليهنك العلم يا أبا المنذر، يعني هنأه حيث علم أن أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، لأن هذه الآية مشتملة على 10 صفات من صفات الله عز وجل. يقول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ففي هذا إخلاص التوحيد لله عز وجل. ومعنى لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو عز وجل، فجميع المعبودات من دون الله معبودة بغير حق، حتى ولو سميت آلهة فإنما هي أسماء سموها ما أنزل الله بها من سلطان. الحي القيوم يعني الكامل في حياته وفي قيوميته، فهو الحي الكامل في حياته، لم يسبق حياته عدم ولا يلحقها فناء، ما هو ما تقام من بين الأموات نعمل له عيد نسميه عيد القيامة المجيد ونروح نهني ونحتفل به. الحي القيوم الحي الكامل في حياته، لم يسبق حياته عدم ولا يلحقها فناء، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. قال عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال بعض السلف: ينبغي لمن قرأ هذه الآية كل من عليها فان ألا يقف، بل يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لأجل أن يتبين في ذلك نقص المخلوقات، وكمال الخالق جل وعلا. فهو سبحانه وتعالى الحي الكامل في حياته، كذلك حياته لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه، وحياة غيره كلها نقص. انظر حياتك أيها الإنسان، إن جئت بالسمع فسمعك ناقص لا تسمع كل شيء، البصر كذلك، الصحة كذلك، ما أكثر الأمراض التي تصيب الناس، وهكذا بقية أسباب الحياة ناقصة. أما الرب عز وجل فهو كامل الحياة القيوم، له معنيان: هما القائم بنفسه يعني لا يحتاج لأحد، القائم على غيره يعني كل شيء يحتاج إلى الله عز وجل. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، فهو غني. وفي الحديث القدسي أنه قال جل وعلا: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فهو قائم بنفسه لا يحتاج لأحد، قائم على غيره، كل من سواه فإن القائم عليه هو الله جل في علاه. قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. يعني كمن لا يملك شيئا، والقائم على كل نفس بما كسبت هو الله عز وجل. إذن معنى القيوم له معنيان: هما القائم بنفسه يعني لا يحتاج لأحد، القائم على غيره يعني كل شيء يحتاج إلى الله عز وجل. لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي النعاس وهو مقدمة النوم، والنوم معروف، فالله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، والإنسان تأخذه السنة ويأخذه النوم. السنة دي بتعتريني أحيانا وأنا متعب أو أنا لم أنم جيدا وأنا أعطي الدرس، ثم أجد أني قد غفلت شيئا، فهذه هي السنة. والنوم يعني يذهب في النوم، فالإنسان تأخذه السنة ويأخذه النوم، اختار أم لم يختر. أحيانا ينام الإنسان وهو يصلي، ينعس وهو يكلم الناس، لا يقدر، لكن الرب عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته سبحانه وتعالى وكمال قيوميته. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. وذكر في قصص الأنبياء أن موسى عليه السلام سأل ربه: ألا تنام؟ فقال الله عز وجل لموسى عليه السلام: احمل إناء في يدك. حمل إناء به الماء مثلا، وراح موسى يغلبه النوم، فسقط الإناء من يد موسى، فقال الله عز وجل لموسى عليه السلام: إني ممسك بالسماوات والأرض، ولو نمت فإن السماء تقع على الأرض. فالله عز وجل مستحيل غاية الاستحالة أن ينام عز وجل، لأنه كامل الحياة كامل القيومية، من يقوم على الخلق لو نام الخالق، لا أحد، فهو جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ومما ورد في فضلها أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إني محتاج وعلي عيال وبي حاجة شديدة، فخليت عنه فأصبحت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. فقال: أما إنه كذبك، أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفضته، فجاء يحثو من الطعام، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. فقال: إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود، فقال دعني فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولن يقربك شيطان حتى تصبح. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. فخليت سبيله. فقال: ما هي؟ فقلت: قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم، حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لا يزال عليك من الله حافظ، ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قلت: لا. قال: ذاك شيطان. رواه البخاري. هذه القصة قصة عجيبة وعظيمة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة رضي الله عنه على صدقة رمضان، يعني على زكاة الفطر، يحفظها، وكانوا يجمعونها قبل العيد بيوم أو يومين. وكان أبو هريرة رضي الله عنه وكيلا عليها، يعني حراسة وحفظ. وفي ليلة من الليالي جاء رجل، أو من هو في صورة رجل، يحثو من الطعام، فأمسكه أبو هريرة رضي الله عنه وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أنه لص. فخاف وقال: إنه محتاج وذو عيال وذو حاجة. فرحمه وأطلقه. فلما أصبح وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ وهذه من آيات الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده، ولكنه علم بذلك عن طريق الوحي. قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، إنه قال: ذو حاجة، إنه ذو حاجة وذو عيال، وإني رحمته وأطلقته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد كذبك، يعني كذب عليك، فما له عيال ولا حاجة وسيعود. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، وذلك تصديقه فيما أخبر. وكان الصحابة رضي الله عنهم يؤمنون بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يؤمنون بما يشاهدونه بأعينهم أو أكثر. يقول: فرصدته فجاء فجعل يحثو من الطعام، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشتكى شكايته الأولى أنه محتاج وذو عيال. فرحمه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وإنما رحمه مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه كذبك، لأن أبا هريرة رضي الله عنه يعلم حلم النبي صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وأنه لن يؤنبه، وفعلا لم يؤنبه، أطلقه. فلما أصبح وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره قال إنه كذبك وسيعود. في المرة الثالثة فرصده وجعل يترقبه، فجاء يأخذ من الطعام، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو لأرفعن أمرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة، لأنك قلت لن تعود ثلاث مرات وعدت هذه الثالثة. فحين رأى الشيطان إصرار أبي هريرة على أن يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال دعني وإني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على الخير أيما حرص، فقال وما هن؟ قال آية الكرسي التي أولها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إذا أويت إلى فراشك للنوم فاقرأها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. كلمات يسيرة تحفظك، لو جعلت عليك حراسا كثيرين ما استطاعوا أن يمنعوا الشياطين عنك، ولكن هذه الكلمات اليسيرة يحفظك الله بها. فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الخبر، فقال أما إنه قد صدقك وهو كذوب، يعني هذه المرة ما قاله لك صادق فيه وهو كذوب، أتدري من تخاطب منذ ثلاث ليال؟ يعني يا أبا هريرة؟ قلت يا رسول الله لا أعلم. قال ذاك أو ذلك الشيطان متلبس في صورة آدمي، ذلك الشيطان متلبس في صورة آدمي. الشيطان هنا ممكن يكون إبليس أو أحد ذريته، والشيطان له أولاد، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أولا أنه لا بأس أن الناس يخرجون صدقات الفطر إلى ولي الأمر، يعني إلى السلطان أو نائبه، فلو شكلت لجنة تقبض زكاة الفطر من الناس فإن الإنسان إذا دفعها إلى هذه اللجنة برئت ذمته. ثانيا جواز تصرف الوكيل فيما وكل فيه إذا وافق على ذلك الموكل، لأن أبا هريرة رضي الله عنه تصرف هذا التصرف وأعطى هذا الرجل أو الشخص، أقول الرجل أو الشخص لأن الجن يسمون رجالا كما قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. فأبو هريرة رضي الله عنه تصرف في الليلة الثانية مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أما إنه قد كذبك وسيعود، فأعطاه. ثالثا أن الشيطان قد يتمثل بصورة الإنسان وهو كذلك، فالشياطين تتمثل بصورة الآدميين ويتمثل بصورة الكلاب، حتى قال بعض العلماء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان، أي أن الشياطين تتمثل فتكون كلابا سودا. ولكن الصحيح أن معنى الحديث أن الكلب الأسود شيطان، يعني هو شيطان الكلاب وأخبثها وأشدها ضررا وتمردا. وتتمثل الشياطين بالحيوانات، فتتمثل بالقط، وتتمثل أيضا بالحية، كما في الحديث الصحيح أن رجلا من الأنصار شابا تزوج حديثا، فلما جاء إلى بيته وجد زوجته على الباب فسألها لماذا، فقالت أدخل، فلما دخل وجد على الفراش حية فأخذ الرمح فوكزها فماتت، ولما ماتت مات هو في الحال، فلا يدرى أيهما أسرع موتا، الحية أم هذا الرجل، لأن الحية هذه صارت جنية، فلما قتلها قتله أهلها في الحال، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيات التي في البيوت، فلا يجوز للإنسان أن يقتل الحية إذا رآها في بيته، ولكن حرج عليها 3 أيام، قل لها أنت مني في حرج لا تقعدي في بيتي، إذا جاءت بعد 3 اقتلها، لأنها إن كانت جنية فهي إذن حرجت، إذا حرجت لا تأتي، وإن كانت غير ذلك أي كانت دابة من بعض الحيوانات فإنها لا تدري تأتي بعد 3 وحينئذ تقتل، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى نوعين من هذه الدواب تقتل ولو في البيوت، وهي الأبتر وذو الطفتين، الطفيتين، الأبتر يعني قصير الذنب وهو نوع من الحيات فهو يقتل ولو في البيت، وذو الطفيتين يقول العلماء إنهما خطان أبيضان على ظهر الحية، هذه تقتل ولو في البيوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عنهما يخطفان البصر أي من شدة قبحهما، ويدفعان ما في بطون النساء من حمل يعني يسقطن الحمل، فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل هذين النوعين ولو في البيوت. فالشاهد من هذا أن الشيطان والجن يتصوران ويتمثلون بصور غير صورهم الأصلية، الاستئذان من مثل هذه الحياة على أنه لو جن هيخرج ولو حية يعلم أمرها وتقتل. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه يجوز تقديم زكاة الفطر قبل العيد ولو بأكثر من يومين إذا كانت تدفع إلى ولي الأمر، وولي الأمر يجب عليه ألا يصرفها إلا في وقتها. ومن فوائد الحديث أنه آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو علمه بما جرى مع أنه لم يطلع لكن جاءه الوحي من الله عز وجل. ومن فوائده أيضا أنه ينبغي الإنسان كلما جاء إلى فراشه للنوم في الليل أن يقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها، وليس منها قوله تعالى لا إكراه في الدين، فهذه آية خارجة عن آية الكرسي، آخر آية الكرسي وهو العلي العظيم، فتقرأ كلما أويت إلى فراشك كل ليلة حتى لا يقربك الشيطان حتى تصبح، ولا يزال عليك من الله حافظ. وحدثني بعض الثقات أنه كان يقرأها كل ليلة وأنه نسيها ليلة من الليالي فلدغته عقرب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم يزل عليه من الله حافظ، وهو نسي أن يقرأها فلم يوجد الحافظ فلدغته العقرب. فاحرص إذن على أن تقرأ آية الكرسي كل ليلة وخصوصا إذا أويت إلى فراشك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا قبول الحق ولو جاء من أي إنسان، حتى ولو كان شيطانا أو مشركا، حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا، فإن الله قبل الحق من المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من اليهودي وأقر الحق من الشيطان كما في هذا الحديث. أما قبول الله من المشركين، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فتعللوا بعلتين، الأولى أنهم وجدوا عليها آباءهم، والثانية أن الله أمرهم بها، فقال الله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا، لأن قولهم هذا حق صحيح إذ إنهم وجدوا آباءهم على هذه الفاحشة، لكن الله لم يأمرهم بها، لكن الله لم يأمرهم بها، فقال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وأما قبول النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي فإنه جاء حبر من أحبار اليهود يعني عالما من علمائهم فقال إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع وذكر تمام الحديث فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول هذا اليهودي الحبر لهذا اليهودي الحبر لهذا اليهودي الحبري ثم قال صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وأقر الحق الذي قال به الشيطان كما في هذا الحديث فيجب عليك أيها المسلم أن تقبل الحق من أي إنسان وأن ترد الباطل من أي إنسان من قال الباطل فقوله مردود ومن قال الحق فقوله مقبول ولهذا كان من الكلمات المأثورة عند العلماء إن الرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال يعني لا تجعل مدار قبولك الحق على الرجال صحيح أن العالم تثق بقوله أكثر من غيره فتقبل ما يقوله لكن ليس كل ما يقوله العالم حقا فإنه قد يخطئ وقد يصيب ولكن العالم أقرب إلى الصواب بلا شك ولهذا قالوا إنما يعرف الرجال بالحق وأما الحق فلا يعرف بالرجال لأن الرجل قد يخطئ وقد يصيب والله الموفق ونعود إلى شرح آية الكرسي حيث وقفنا عند قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم والسنة النعاس والنوم معروف له ما في السماوات وما في الأرض هذه الجملة تفيد عموم ملك الله عز وجل وأنه منفرد بالملك سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض والدليل على عموم ملكه أن ما في قوله وما في الأرض اسم موصول يعني له الذي واسم الموصول يفيد العموم والدليل على انفراده بالملك أنه قدم فيها الخبر له ما في السماوات وتقديم الخبر يدل على الحصر فلا أحد يملك شيئا في السماوات ولا في الأرض إلا الله وما يملكه الإنسان من ثياب وعقارات ونحو ذلك ملك مقيد لا يستطيع أن يتصرف فيه كيف يشاء لو أراد الإنسان أن يحرق ثوبه منع فإذن فملكي الذي هو ملكي لست حرا في تصرفي فيه إلا على حسب الشرع ولهذا لا يجوز لنا أن نرابي في أموالنا مع أنه ربما يكون الذي أعطانا الربا موافقا راضيا بذلك لكن لا يجوز لأننا لسنا أحرارا في أملاكنا نحن لا نملكها إلا ملكا مقيدا الملك التام المطلق الذي يفعل فيه المالك ما يشاء هو ملك الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من اسم استفهام بمعنى النفي يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله والشفاعة معروفة وهي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة من المعلوم أن ملوك الدنيا مهما عظم ملكهم يأتي الإنسان يشفع عندهم بدون أي استئذان حتى إن الملك الكبير الملك تشفع عنده زوجته ولا تستأذن منه لكن الله عز وجل لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه أكرم عباده عنده لا يشفع إلا بإذن الله وهذا دليل على كمال سلطانه عز وجل وأنه من كمال سلطانه لا أحد يستطيع أن يتكلم عنده ولا بالشفاعة التي هي خير إلا بإذنه. من أكرم الخلق من نبي من بني آدم عند الله؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم، ويوم القيامة لا يمكن أن يشفع إلا بعد أن يستأذن من الله، ثم يسجد سجودا طويلا يفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتحه عليه من قبل ثم يشفع. ومن كان دون محمد صلى الله عليه وسلم فهو من باب أولى، لا أحد يشفع إلا بإذن الله. لماذا؟ لكمال ملكه وسلطانه عز وجل. وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم الله عز وجل ما بين أيديهم كل الأمور المستقبلة، وما خلفهم كل الأمور الماضية، وهذا دليل على كمال علمه عز وجل، وأنه محيط بكل شيء ماضيا وحاضرا ومستقبلا. فما بين يديك ما تستقبله ولو بلحظة، وما خلفك ما خلفته ولو بلحظة. فمثلا الآن كلامنا اليوم في هذا الوقت، هل هو من بين أيدينا أو من خلفنا؟ من خلفنا. كلمات الآن، أنا أقول الآن، وما بعد الآن هو المستقبل، والآن حاضر، وما مضى ماض من خلفك. فالله عز وجل يعلم ما يكون بين أيدينا، الحاضر والمستقبل، وما خلفنا. وهذا يدل على كمال علمه جل وعلا، لأن علم غيره ناقص. أولا نجهل كثيرا من الأمور ثم يتجدد لنا العلم. ثانيا إذا علمنا شيئا فهناك آفة لعلمنا وهي النسيان. أما علم الله عز وجل فليس فيه نسيان ولا جهل سابق، كما قال موسى عليه السلام لما قال له فرعون، قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل يعني لا يجهل ولا ينسى ما مضى. فعلمنا نحن محفوف بآفتين، آفة سابقة وهي الجهل، وآفة لاحقة وهي النسيان. وعلم الله عز وجل خال من ذلك كله. وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني أن الخلق لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والعلم هنا بمعنى المعلوم، يعني أننا لا نحيط بشيء مما يعلمه الله إلا بما شاء الله عز وجل. وهذا كقوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. كذلك أيضا لا نحيط بشيء من علمه، أي من علم ذاته وصفاته، إلا بما شاء. فلا نعلم ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته إلا بما شاء. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الأسماء والصفات توقيفية، بمعنى أنه يتوقف إثباتها أو نفيها على ما جاء به الشرع، لأننا لا نعلم من صفات ربنا إلا ما علمنا، ولا من أسمائه إلا ما علمنا، ولا في ذاته إلا ما علمنا عز وجل. وفي هذه الجملة دليل على افتقار الإنسان إلى علم الله عز وجل، وأنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله تعالى أن يعلمه ما لم يكن يعلم، مما فيه مصلحة دينه ودنياه. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هو موضع قدمي الله عز وجل، وهو دون العرش، والعرش أعظم منه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. حلقة الدرع صغيرة إذا ألقيتها في فلاة من الأرض، يعني في أرض واسعة لم تكن شيئا. هذه السماوات السبع والأراضون بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. العرش أعظم بكثير من الكرسي، وخالق العرش جل وعلا أعظم وأعظم سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا شأن الكرسي أنه واسع ومحيط بالسماوات والأرض، فالعرش أعظم من ذلك، والرب أعظم من كل شيء، وأكبر من كل شيء ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقل ويعجز الله عز وجل أن يحفظ السماوات والأرض على ما فيهما من الخلائق وعلى كبرهما واتساعهما وعلى علوه عز وجل فوق كل شيء، فهو لا يغيب عنه شيء، لا يثقله أن يحفظ السماوات والأرض ولا يثقله أن يحفظ ما في السماوات والأرض، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله عز وجل مع علوه تبارك وتعالى فوق كل شيء لا يؤوده أي لا يثقله أن يحفظ السماوات والأرض، وهو العلي العظيم، وهو العلي جل وعلا فوق كل شيء، وهو العظيم على كل شيء. قال بعض أهل العلم: والعلو نوعان، علو ذاته عز وجل فهو فوق كل شيء، وعلو صفاته فصفاته فوق كل شيء. والعظيم يعني ذا العظمة والعزة والكبرياء والعزة والجلال. وبهذه المعاني بالنسبة لهذه الآية العظيمة يتبين لنا أنها أعظم آية في كتاب الله. والله الموفق. عظم آية الكرسي لأنها حديث عن الله، كما عظم سورة الإخلاص لأنها أيضا صفة الله، وهكذا. لعلي بهذا أكون يعني قد عوضت الوقت الأول الذي راح على الصفحة الأخرى، وأردت أن أتمم الكلام عن آية الكرسي وشرحها بالاختصار، وإلا فهي عظيمة وسيأتي تفسيرها إن شاء الله تعالى في ثنايا تفسير سورة البقرة من خلال الإبريز في تفسير الكتاب العزيز بإذن ربنا العزيز سبحانه وتعالى. يغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سألكم صالح الدعوات. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك نتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.